أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعصار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها، فما أنا في روض الندامة أرتع. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه. المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، وكان الملهم الله. يهدي إلى الرشد والأيام مشاهدة، ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. في الحكم. في ذم ضياع الوقت. يا ساعة ما كنت أول ساعة ضيعتها من ذكريات حياتي، ما دمت ضيعت السنين فما أنا بمعاتب دهري على الساعة. و وآخر يصف من قصر في استقبال الفرصة وسجل لنا مثلا جميلا في هذا البيت: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما مضت قد عاتب القدر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 179. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث قال: اللجاجة تسل الرأي. اللجاجة هي في الواقع التمادي والعناد في الفعل المسجور عنه ومنه، كما يقول القرآن الكريم: بل لجوا في عتو ونفور. لهذا يقال أن هذا الرجل رجوج، يعني كثير الإلحاح. وقد أشار عليه السلام بأن اللجاجة تفقد الصواب من صاحبها وتخرجه عن مسيرة التعقل وفقدان مصيره المنشود. ويقول أيضا عليه السلام في مكان آخر: اللجاج أكثر الأشياء مضرة في العاجل والآجل. لذلك يوصف اللجوج بأنه لا يلتفت إلى كلام أو نصيحة أو توجيه أحد، إذا ناقشوه زاد في عناده وازداد سوءا. وفي هذه الحالة لا يؤثر الاستدلال المنطقي وإقامة الدليل على تصرفاته الخاطئة، بل يزداد تعنتا وعنادا وجرأة في مطالبه. وقد أشار القرآن الكريم أيضا، وهو الكتاب الرباني الذي نزل من أجل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، بقوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فكان أنبياء الله سلام الله عليهم أجمعين يخاطبون المشركين بأن أصنامكم لا تنفعكم لا في الرزق ولا في الدفاع عنكم، بل وغير قادرين على حتى على الكلام والتحدث إليكم، ولا حتى حماية أنفسهم. فكيف يغيثونكم ويحموكم؟ أي أن الأصنام لا تنفعكم شيئا إن لم تضركم في التفكير وإداءة الحياة، فلماذا تعبدونها؟ ما كان لديهم من جواب مقنع وعقلانية سوى اللجاجة والاستمرار في عبادة الأصنام والعناد، جرهم وقومهم إلى الهلاك كقوم عاد وثمود وغيرهم. ورأى علماء النفس أن اللجاجة مرض نفساني لا بد من علاجه على مستوى الفرد والمجتمع، وهذا المرض إذا تفشى سيقود أهله إلى دار الخراب في الدنيا وإلى جهنم والسعير في الآخرة، لأن العنيد لا يرضخ إلى كلمة الحق ولا ينتهج التعاليم الإلهية، ويفتقد طريق الهداية ويساق إما إلى الضلالة أو إلى الظلم، ومصير كليهما ظلام دامس. وهو كما نشير إليه في صلواتنا دائما في كما جاء في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالبقاء على اللجاجة وعدم الاعتراف بالخطأ وعدم العودة لنهج الأنبياء لا مصير له سوى ما ذكرنا من الضلالة وغضب الله.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
مما لا شك فيه أن اللجاجة والعناد هو نتيجة الجهل أولا، لأن الإنسان العاقل والحكيم ينظر دائما إلى القضايا بمنطق العاقل، وعندما يكتشف الحقيقة يركن إليها حتى وإن كانت لا تتماشى مع رأيه. ولا ننسى أن الملام المفرطة تجاه اللجوج تولد عنده ردة فعل عنادية كالذي وصفه القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله: الإفراط في الملامة يشب نار اللجاجة أي يشعلها أكثر فأكثر. وأن عقدة الدونية التي تعتري اللجوج تجعله لا يستمع للآخرين ولا يقع تحت وطأة الكلمات الصحيحة الناصحة والإصرار على كلامه الباطل وأفعاله الخاطئة. لو كان راضخا إلى كلام الحق وقبول قراراته والاعتراف بخطئه لنجا هو ومن معه. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ضعف إرادته في مواجهة الباطل وضعف شخصيته التي جعلته أسير العناد الذي غلب على إرادته وقاده إلى الهلاك. وقد ذكرنا بأن علماء النفس يرون أن اللجاجة مرض نفسي خطير لا بد من علاجه. ونعلم جيدا أيضا أن العنيد معروف بجهله وأسلوبه العقلي في المجتمع، كما قال أمير المؤمنين: ومن نازع في الرأي وخاصمه شهر بالعثل أي الحمق من طول اللجاج. طبعا هناك فرق كبير بين الاستقامة والثبات على الحق وحالة العناد، لأن الصبر والمثابرة في طريق الحق أمر قيمي ويستحق التقدير، وأنه يتبع السبيل الصحيح. لكن من وقع في طريق الخطأ والظلم فهو غير مستعد للاعتراف به ولا يعود عن غيه ويعتبر نفسه على صواب مطلق، وقل ما تجد فيه مرونة. فهذه هي حالة العناد. ولكي يتم استئصال العناد من النفس والعقل يجب على المرء أن يتصرف بطريقة عكسية، أي يسعى إلى قبول الحق حتى تعطي تلك الحالة العنيدة مكانها لحالة، أي لحالة قبول الحق، وحينها يتم علاج المرض. ولتحقق هذه الحالة لابد من وضعه أمام الأمر الواقع من أجل معرفة محل الخطأ. فالقرآن يرشدنا ويرشد الآخرين: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أو أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على كل حال لا ننسى أن اتباع القوانين اليوم تعتبر من الروادع التي تقف في وجه المعاند الذي لا تؤثر فيه النصائح والذي لا يرضخ للعلاج النفسي ولا يعتبر بالأمم السابقة وما أصابها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعدنا من الشقاق والنفاق والعناد وسوء الأخلاق، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، ونرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في هذا اللقاء من قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستلهم منها كل معاني الهداية والبركة. ندعوكم شاكرين أن تتابعونا. إخوتنا الكرام، في هذا اللقاء وفي نظرة إلى سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سنأخذ شذرات مما كان يتحلى به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله من حسن الصفات والكمالات، وهو بين الناس، بين أفراد المجتمع، بكل معاني الحب والعلاقة الصادقة. فمما يستفاد من كتب السيرة والأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وآله بالرغم من مقامه الجليل في النبوة وسلطة القيادة، فإن حياته ومعاشرته كانت عادية تماما وبدون تجملات، بحيث إن الغريب كان إذا أقبل على مجلسه صلى الله عليه وآله يضطر أن يسأل أيكم محمد، كما ذكر المجلسي ذلك في البحار من أحاديث في هذا المجال. الرسول الكريم لم تغره الدنيا ولم تأسره المظاهر والاعتبارات، ولم يقع في حبائل شباكها، بل كان ينظر إليها بعين الزهد والتقوى، وفي تسامحه كان القدوة، حيث لم يكن من طبعه محاولة الانتقام ممن أساء إليه. ففي الكامل أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عن وحشي قاتل عمه حمزة، وكذلك فعل مع أبي سفيان وهند. وكما ذكرنا أيها الإخوة، في أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان القدوة في التسامح والعفو، وكان يتجاوز عن أخطاء الآخرين، إلا أنه مع شدة عفوه وتسامحه هذا لم يكن يقبل بأدنى تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، ولم تأخذه في الله لومة لائم. فقد جاء في إرشاد الساري أنه عندما أخبر أن فاطمة المخزومية سرقت لم يتقبل وساطة أسامة بن زيد، وقال: إنما هلك من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. نعم، هكذا كان تسامحه وعفوه وشدته في مقابل التجاوز على حدود الله سبحانه وتعالى. الرسول الكريم كان يحب أن يخرج إلى الناس وهو سليم الصدر، فكان مثالا في رحابة الصدر والتأدب والحياء، ولا يسمح لأحد أن يتكلم على أحد، وكان يصل الرحم ولا يدافع عن رحمه بدون مبرر شرعي. وكان صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام يحترم الجميع، ومقياس الفضيلة عنده الإيمان والعمل، ولم يكن يأبه بالثروة والجاه والمنصب، وكان عطوفا على الرقيق مهتما بشؤونهم وحوائجهم. وهكذا أيها الكرام، كنا على مدى دقائق وقبسات من سيرة الرسول الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 3:42. على مدى 40 دقيقة تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم عند 3:58. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:41. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:10، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الفرج. أما دواوين الولاء فيقدم لحضراتكم عند 5:21. من سيرة الصالحين يقدم لحضراتكم عند 5:34. أحبتي، أتمنى لكم يوما جميلا وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الجلسة 20، انتصار النبوة، القسم الأول، محاضرة تم تقديمها يوم الثلاثاء 21 من رمضان المبارك لعام 1394 للهجرة، الموافق للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 1974 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الآية 17 من سورة الرعد. ذكرنا في الأيام الماضية أن الأنبياء بعثوا لتحقيق أهداف سامية راقية هي في معيار ثقافة عصر النور وعصر وعي البشرية، أي القرن 20، أسمى الأهداف وأكثرها رقية، وأعني هدف المساواة بين البشر واقتلاع جذور الفقر والظلم والاستغلال والتمييز الطبقي. ومنذ بعثتهم لم يقر لهم قرار ولم يخلدوا إلى الراحة، بل كان جهادهم دائبا متواصلا. وهذه خلاصة حياة أنبياء الله. وفي آخر حياتهم كما تذكر النصوص الدينية فدوا أنفسهم على هذا الطريق، ونقم الجبابرة والطغاة من بعضهم شر انتقام، وغادروا الحياة دون أن يتركوا مالا ومتاعا. وهذه قصة حياة الأنبياء ورسل الله تعالى. قد يطرح سؤال حول المصير الذي آلت إليه مساعي الأنبياء، هل ذهبت أتعابهم وجهودهم سدى ولم تحقق النتيجة المتوخاة؟ هل بقي الكفر والطغيان والظلم مستفحلا في مسيرة البشرية؟ لا، نحن نؤمن بخلاف ذلك. نؤمن أن الرسل على مر التاريخ البشري من آدم ونوح وإبراهيم لم يفشلوا في مهمتهم ولم ينهزموا، بل إنهم حققوا ما لم يحققه أصحاب الأهداف والمبادئ الأخرى. سجلوا من النجاحات ما لم يسجله أحد. نعتقد أن عاقبة النبوة ونهاية شوط نشاط الأنبياء كان وفق ما أرادوه في التاريخ، وسيكون كذلك في المستقبل، ونحن نثبت ذلك. هنا موضوعان نود في هذه الجلسة أن نستوفيهما. الأول، شهدت الساحة البشرية ظهور سلسلة من الأنبياء، هل إن هذا الرهط الكريم بمجموعه قد حقق أهدافه أم فشل؟ والثاني، هل حقق كل من الأنبياء هدفه في زمانه أم فشل؟ بداية أذكر أن بعض المعلومات التي نحصل عليها لا فائدة فيها سوى أنها تزيد تراكم معلوماتنا، لا تقربنا من رضوان الله، ولا تساعدنا في إقامة حياة إسلامية صحيحة في هذه الدنيا. غير أن الموضوع الذي نتناوله اليوم يزيد في معلوماتنا ووعينا وفي الشعور بمسؤولياتنا. هذا من نوع الإيمان الذي ذكرناه في الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة. نعود إلى السؤال، ماذا فعل هذا الرهط الكريم من الأنبياء؟ ماذا قدموا للبشرية؟ والجواب أنهم جاءوا من أجل أن يأخذوا بيد البشرية لينتشلوها من حضيض التوحش والجهل، وليرفعوها إلى مستوى الإنسانية المتحضرة فيما لو عملت بتعاليمهم. يستطيع البشر بهذه التعاليم أن يقيموا أسمى وأجمل مظاهر الحياة الإنسانية. حتى أقرب الموضوع إلى الأذهان أضرب المثال التالي، الأنبياء مثل معلمين جاءوا إلى طالب خالي الذهن لا يعرف حتى الحروف الأبجدية، يجهدون أنفسهم من أجل رفع مستواه، ثم يغادرون الحياة ليتركوه إلى معلمين آخرين ينقلوه إلى مستوى أرفع، وهكذا يتدرج هذا الطالب في ارتفاع مستواه ليصل إلى مستوى راق من الوعي والفهم والفكر. وقد يواجه بعض المعلمين شغبا يؤدي إلى قتلهم، ولكن هل يعني ذلك أنهم فشلوا في مهمتهم؟ لا، لأن هدفهم دفع مسيرة البشرية إلى مرحلة أرقى ثم لترتقي باستمرار.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 54 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن طبيعة هذه التوبة التي من خلالها أنزل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل التوبة عن ذنبهم الكبير وانحرافهم الخطير الذي جعلهم يعبدون بل يعكفون على عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري في عملية تضليلية بارعة جعلت هؤلاء القوم ينسون كل الإنجازات التي حققها موسى عليه السلام وينسون كل جهود وأتعاب ومعاناة موسى عليه السلام ويرفضون كل خليفة لموسى باعتبار ارتباطهم بشخص موسى وليس بخط موسى، وهذا هو الارتباط الخطير عندما ترتبط بالشخص فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن الكريم يؤكد دائما وأبدا أن ترتبط بالرسالة ذاتها، أن ترتبط بالخط ولا ترتبط بالشخص، بحيث إلى درجة ترى أن هذا الشخص هو الذي بانتهائه تنتهي الرسالة وينتهي الإسلام فيحدث الانقلاب الأعقاب، كما حدث لبني إسرائيل عندما غاب موسى عن الساحة. ولهذا جاءت العقوبة، جاءت التوبة قاسية بأن يقتل بعضهم بعضا. طبعا يعني فاقتلوا أنفسكم، وقد تحدثنا عن هذا التعبير في حلقة الأمس، كيف القرآن عبر بفاقتلوا أنفسكم، والحال أن بعضهم يقتل بعضا. قلنا هذا التعبير شائع في القرآن الكريم، ولا تلمزوا أنفسكم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني هنا على الآخر، باعتبار أن الآخر هو نفسي أنا، لأن عندما أغتاب أخي المؤمن بالحقيقة قد اغتبت نفسي، وعندما ألمز أخي المؤمن بالحقيقة قد لمزت وعبت نفسي أنا. هذا أسلوب يعني موجود، ولهذا الروايات المباركة عن الأئمة عليهم السلام وغير الأئمة تؤكد هذا المعنى، يعني فاقتلوا أنفسكم، يعني أن يقتل بعضكم بعضا، وليست عملية انتحار كما يقول بعض المفسرين بأنه كانت العقوبة بأن يقتل كل إنسان يقتل نفسه، لا، وإنما هذا التعبير شائع في القرآن الكريم. وبالإضافة إلى ذلك طبعا الروايات عن الأئمة عليهم السلام تمثل يعني تفصيل ما أجمله القرآن الكريم، فلا يجوز لنا أن يعني نعتمد على التعبير القرآني فقط، على ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن هناك أساليب بلاغية في التعبير القرآني، فلا بد يعني من اعتماد الأقوال الصحيحة للأئمة عليهم السلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الأئمة أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الروايات يجب نحن في التفسير يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، ولكن نأخذها بحذر، لأن هناك كثير من الروايات قد هي مجرد أقوال ليس لها من الصحة شيء، أو أن هناك من الروايات من يعني مختلق، وهناك من الروايات من لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي قول لأحد الصحابة، صحابة رسول الله، فهذه الروايات ليست ملزمة لنا. طبعا الحديث في يعني في المنهج التفسيري وبخصوص هذه النقطة، نقطة علاقة يعني كيف تكون الرواية مصدر من مصادر التفسير، وما هي الرواية التي ينبغي أن نتخذها مصدرا للتفسير لتوضح ما أجمله القرآن، طبعا هذا حديث طويل، حديث في المنهج التفسيري، ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن المنهج في التفسير، وإنما نشير إشارات بسيطة في المنهج من خلال تفسير الآيات المباركة. هذه العقوبة يعني طبعا عقوبة بكل تأكيد عقوبة قاسية، عقوبة كبيرة وغريبة بنفس الوقت، يعني نرى هناك مثل كفارات أن يصوم الإنسان مثل 10 أيام، نرى كفارة بأن مثلا كفارة مالية بأن يقدم مثلا شيئا من ماله، عندما مثلا الإنسان يفطر في شهر رمضان يقدم شيء مثلا من جهده أن يصوم 3 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام باختلاف الكفارات، لكن نرى هنا يعني كفارة التوبة عن الذنب لبني إسرائيل، نرى هذه الكفارة غريبة وهذه طريقة التوبة غريبة وعجيبة، أن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قلنا ما معنى هذه الخيرية؟ يعني هناك القرآن يقول هذه الطريقة هي الطريقة الأمثل وهي الطريقة الأفضل لكم يا بني إسرائيل، وهي الطريقة الأنجع لتربيتكم. لماذا يعني كانت هذه الخيرية؟ طبعا نحن لا نملك إلا أن نتدبر هذه الخيرية في نقاط متعددة. النقطة الأولى قد ذكرناها في حلقة الأمس، وهي أن هذا الانحراف الخطير، وهذه فتنة كبيرة، فتنة الضلال عن الخط الصحيح طبعا، والفتنة أشد من القتل، ولهذا جاء القتل ليمثل عقوبة عن هذه الفتنة وهذا الانحراف بعبادة العجل. وقلنا كيف تكون الفتنة أشد من القتل باعتبارها هي مصدر الاقتتال ومصدر موت الأمة. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية إن العقوبة القاسية بأن يقتل بعضهم بعضا هي الطريقة المثلى لتربية تلك النفوس المنحرفة لبني إسرائيل والإرادات المنهزمة التي تعودت على الذل والهوان فاشتاقت إلى عجول الفراعنة. طبعا عيش بني إسرائيل كل تلك الفترة في ظل نظام الطاغوت، طبعا كما قلنا سابقا أن الطاغوت يحاول أن يذل الأمة، أي يهين الأمة، أي ينكس كرامات الأمة، كما نرى في طواغيت عصرنا الآن كيف يعمل الطواغيت على إذلال الشعوب وعلى إذلال الأمة التي يملكون رقابها. إن بني إسرائيل جاءتهم هذه العقوبة بسبب أنهم لم يمارسوا عملية الردع فيما بينهم، فلم يردع أحدهم الآخر، بل أيد كل واحد منهم الآخر في عملية الانحراف في عبادة العجل، وإذا بسبعين ألف رجل منهم يعبدون بل يعكفون، لن نبرح عليه عاكفين، ودوام الملازمة للعجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه يعني تمت لماذا؟ لأن أحدهم قد ساند الآخر في هذه العملية التضليلية وأيد الآخر وسدد الآخر، ولهذا جاءت عملية التقتيل لتعليمهم كيف يردع بعضهم بعضا في عندما يجد منكرا من قبل أخيه. ولأنهم هؤلاء جاءتهم هذه العقوبة لأنهم عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاءت العقوبة لتعلمهم درسا بليغا في الردع من خلال أن يقتل أحدهم الآخر، أن يسفك دمه، أن لا يسمح له بالحياة حتى يتعلموا كيف يجب أن يقفوا فيما بعد تجاه الظالم وتجاه خط الانحراف، فقد كان الموقف في بداية الأمر لا يكلفهم إلا ردعا من خلال الكلام، فلأنهم لم يمارسوا ذلك فجاء الردع من خلال الحسام، أي يقتل أحدهم الآخر. وكم هو جميل تعبير الشهيد سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن حينما يقول في وصف ذلك: وإنه لتكليف مرهق شاق، يعني هذه عملية أن يقتل بعضهم بعضا القتل المتبادل، إنه لتكليف مرهق شاق أن يقتل الأخ أخاه فكأنما يقتل نفسه برضاه، ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة التي لا تتماسك عن شر ولا تتناهى عن نكر، ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل، وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام. كلام جميل، إلا أننا نجد أن بني إسرائيل بعد كل هذا التناهي بالحسام لم تنفع فيهم كل تلك الدروس والعبر، فقد بقيت صفة عدم التناهي عن المنكر من سماتهم الأساسية التي استحقوا فيها اللعنة الإلهية، حيث نقرأ في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في استهدافها الداخل المحتل؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نحييكم أيها الأحبة، ونرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة و ذلك في بين أبناء أمة المقاومة وبين الأحرار في العالم، وهو صوت المقاومة حتى النصر بإذن الله. ويمكنكم الاستماع لراديو المقاومة عبر موجة FM 95.5 وكذلك عبر الإنترنت على الموقع iranseda.ir. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم الحادي بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
400 يوم مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يوميا ينضم مئات الفلسطينيين إلى سكان الخيام بحثا عن الأمان بعد تدمير منازلهم، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلاحق النازحين في كل مكان، كما جرى مع هذه العائلة التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. فما الذي جرى؟
قمنا على صوت الضربة إلا صاروخ في أبوي وأمي، والحمد لله استشهدوا الاثنين، ولهم قبل شهدين ولهم واحد مفقود. الحمد لله، كل حال الحمد لله، وراضيين بقضاء ربنا الحمد لله. مش نقول أكتر من هيك، حسبي الله ونعم الوكيل. في اليهود نزحنا أول شيء إحنا على حماد، وضراه اللي نزحوا على الهبل سيتي وزينب رشوان، طلعوهم برضو من تحت القذائف. أخوي استشهد، واجوا هنا أهلي، لا عندهم، ما عندهم مش شو عندهم، لا مسلحين ولا عندهم شيء.
الساعة 12 سمعنا صوت صاروخ، جينا نطلع لقينا حماتي وحماي مستهدفينهم، مستشهدة وحماي مستشهد، وفي إصابات حوالينا، في شهداء. نزحنا، تم استهدفنا، احنا استهدفنا أساسا، احنا انقصفنا قبل، أنا وجوزي وولادي، جوزي مصاب طبعا، وجينا نزحنا وجينا عخني ونسينا ولحقونا، وإنا كمان شهداء، يعني إنا كمان شهيد استشهد عند الهابي سيتي، وواحد مفقود ما عرفش عنه حاجة.
هذا أول مرة ما فيش مجال تحكي فيها أنت، لأنه هذه مش المرة المليون، يعني أنت بثبت لك، يعني هاي الخيمة هذيك قبل يمكن 3 شهور، وين قبل شهرين نفس المصيبة، وقبلها بكم يوم خيمة غاد، وهاي اليوم خيمة هنا، وبكرة الله يعلم الخيمة وين. يعني ما فيش أماكن أصبحت آمنة في قطاع غزة نهائيا، لا أماكن نزوح كما صنفها الاحتلال ولا غيره. أنت اليوم عايش بأمان الله، حظك يا بتسحب وبتعيش يا بتسحب وبتموت، هيك سارت قطاع غزة.
وعدا عن آلام النزوح والتهجير التي يعيشها الفلسطيني منذ 400 يوم، يتواصل القصف الإسرائيلي على خيام النازحين مخلفا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى يوميا، سواء هنا في خيام النزوح أو حتى في مراكز النزوح المنتشرة في كل مكان من قطاع غزة.
ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه على هذا التقرير. أيها الأحبة الكرام، محور حديثنا في هذا اللقاء الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان. فليست مقرات صناعاتهم العسكرية فقط تحت النار، فكل صناع سياساتهم سيحرقهم الميدان. ورغم ما يزيد عن السنة والشهر من عمر عدوانهم ومكابرتهم، لا شيء استطاعوا ترجمته في سلال السياسة، بل ارتفعت الأصوات في إعلامهم بما يعكس صوت مستوطنيهم وخبرائهم بأنه إذا لم يلتقي المسار السياسي بالمسار العسكري فإن مستوطني الشمال لن يعودوا ولن يعودوا. حسمها المقاومون ما لم يتوقف العدوان على وطننا وأهلنا وسيادتنا، والرجال أوتاد في الأرض والجباه تلامس السماء، والقبضات على الزناد الذي يبعث برسائله اليومية وجديدها الإعلان عن استهداف مجاهدي المقاومة للمصنع التابع لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي ملام جنوب تل أبيب الذي يبعد أكثر من 132 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، فيما يوميات صفد كحيفا ومقر الصناعات العسكرية في زوفولون وقاعدة حيفا للتدريب الجوي وقاعدة ميرون الجوية التي وصلتها صواريخ